الناس فيؤذن المؤذن بين يديه ثم يقوم صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. إذا ليس هناك سنة قبلية للجمعة، لكن يستحب للإنسان إذا ذهب إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر فيستحب له أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يصعد الخطيب المنبر، وهذه سنة مطلقة وليست سنة ثابتة للجمعة، فإن الجمعة لم يثبت لها إلا السنة البعدية فقط، والله أعلم. نعود إلى موضوعنا فنقول الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى انقياد له عز وجل، وقد تعلمنا هذا من الصيام. لماذا تمتنع عن الطعام والشراب؟ ولماذا عندما يؤذن المؤذن يستحب المبادرة إلى الإفطار؟ لابد أن نفهم أن القضية ما هي، لا هي قضية استجابة لأمر الله. أنت امتنعت بأذان الفجر لأن الله عز وجل أمرك بالامتناع، وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وظل هذا الامتناع طول النهار عن الطعام والشراب والجماع إلى أن يؤذن المغرب، فيستحب المبادرة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب نسمع سؤال الأخ سالم، تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخنا، كنت سؤال
متعلم. الله يحفظك عليك وتوفيقك والسلام، بارك الله فيك.
حضرتك كنت بسأل شيخنا في حاجة اسمها طلاء السنة وطلاء البدعة، يعني كنت عايز حضرتك تفسر.
ثاني سؤال، في ايه؟
طلاء السنة، طلاء السنة وطلاء البدعة.
طرائف سنة؟ طلاق السنة، طلاق السنة وطلاق البدعة. طيب، تفضل يا أخي. الطلاق طيب، الأخت أم أحمد نسمع سؤال ثاني. تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه. طيب.
السؤال الثاني.
أيوه. لا احنا اول السؤال الاول ما سمعناش، بس
السؤال الاولاني.
ايوه.
حكم من القى سم للحمارة ومات.
القى سم ايه؟
سم رمالها سم.
طيب.
سم ومات.
الحمار ده ملكه ولا ملك غيره؟
حمارة.
ملك
ايه؟ ماتت.
طيب ملكها ولا ملك غيره؟
لا ملك غيره.
طيب. وايه تاني؟
السؤال الثاني، ما ديتها ايه؟
ديت الحمارة؟ طيب. نرجع الاول لسؤال الاخ احمد، بيقول ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته فانه يطلقها على السنة ولا يجوز له ان يطلقها على البدعة. واتفق الفقهاء ان الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، فهذا يعني هم دول الحالتين اللي يقال لهم طلاق سني، أن تكون المرأة حاملا أو تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيها الزوج. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض، وكذلك أن يطلقها في طهر جامعها فيه. طيب نسمع سؤال ونعود أيضا للسؤال ده مرة تانية، الأخ حمادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ازيك مولانا؟
الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
بخير رب.
لو سمعت مولانا، أنا فطرت يوم قبل المغرب مأذن كده بدقيقتين، بعد ما يعني شربت مية وكده وبصيت بعدها بدقيقتين ليت المغرب أذن.
فطرت ليه؟
فطرت يوم قبل المغرب بدقيقتين.
يعني خطأ منك ولا؟
خطأ، يعني ايه، افتكرت ان المغرب اذن. فجيت شربت ميه وكده وفوجئت بعدها بدقيقه كده.
يعني انت مثلا افتكرت المغرب اذن، سمعت اذان، سمعت شيء ولا؟
لا ما سمعتش اذان.
امال ايه اللي خلاك انه يعني الناس كلها قاعده صايمه؟
ساعه بسيط، بس في ساعه كنت ظبط الساعه على اساس ان انا المغرب بيأذن الساعه كذا.
بالساعه يعني؟ بدقيقتين.
ففوجئت بقى ان هي دقيقتين ليت المغرب وجه مأذن.
نعم. طيب تفضل. طيب سؤال تاني الاخ احمد من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ازيك سؤال الشيخ؟
الله يحفظك.
الله يبارك في حضرتك.
الله يكرمك. السلام.
عايز اسالك ان شاء الله في سؤال كده. انا بعمل في محل كمبيوتر.
محل كمبيوتر؟
وبعدين انا كان في عميل كان جالي يصلح لابتوب عندي، واللابتوب ده كان فيه مشكله كبيره. ف هو اللابتوب بس كان يعني مثلا لو اتباع على حالته كده كان يعمل 300 جنيه.
ايوه
تمام. فانا عرفت العميل ان احنا ممكن نبيعه قطع غيار، قطع غيار يعني
كويس.
وهو اشترى واحد جديد
كويس.
وبعدين قال لي، قلت له ممكن لو حضرتك حبيت تبيع اللاب دوت ممكن نبيعه. قال لي لا انا مش محتاجه، خده يعني. هو
اللي هو القديم.
القديم بالظبط.
تمام.
فانا صراحه اخدت اللاب دوت ان انا مثلا ابيعه قطع غيار وكده، فاجيت في يعني في شهر واتزنقت وبعته. هل الفلوس اللي انا بعت بيها اللاب دوت المحل ليه حق عليا فيها او صاحب الشركه؟
هو اللي قال لك انا محتاج اللابتوب صاحب اللابتوب ولا صاحب الشركه؟
اللي قال لي ايه؟
اللي قال لك ما تبيعوش صاحبه. صاحب
اللابتوب قال لي انا باخده مش محتاجه.
قال لك مش محتاجه.
سابه
في المحل.
ايه؟
سابه في المحل يعني.
سابيني وانا في المحل.
طيب نجاوب الاسئله بقى اللي وردت. السؤال ان شاء الله تعالى، بالنسبه للسؤال الطلاق البدعي، عرفنا الطلاق البدعي هو ان يطلقها وهي حائض او يطلقها في طهر جمع فيه. وهذا الطلاق اختلف اهل العلم هل يقع ام لا يقع. هو آثم يعني في كلتا الحالتين، اذا طلق بهذه الصوره فهو آثم، لكن هل الطلاق يقع ام لا يقع؟ الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم ان الطلاق في هذه الحاله يقع، وخالف في ذلك شيخ الاسلام تيميه وابن القيم فقالوا الطلاق لا يقع، والذي نذهب اليه وقوع الطلاق في كل هذه الحالات، سواء كان طلاق سني او طلاق بدعي فان الطلاق يقع، ولكن اذا طلق وهي في طلاق بدعي ياثم لوقوع الطلاق في هذه الحاله. بالنسبه للذي القى سم للحمار، هذا طبعا لا يجوز الانسان ان يفعل ذلك الا اذا كان يعني ان يقتل حيوان الا اذا كان هذا الحيوان مؤذي. ف يعني هو القى السم لهذه الحماره من غير اي ايذاء، فان هذا طبعا هذا الصنيع منه حرام، لكن ليس عليه كفاره، لكن عليه ان هو يعوض صاحب الحماره بمثلها، اما ان ياتي له بحماره مثلها طالما يوجد مثلها، او يعوضه بثمن ان وافق صاحب الحماره على ذلك، لانه هو اتلاف مال الغير، ومن اتلف مال غيره فعليه أن يعوضه، إن كان هذا المال له مثل فليأتي له بمثله، وإن لم يكن له مثله فليدفع له قيمته. وأما بالنسبة لسؤال الأخ عن اللابتوب، نعم. طيب ناخذ سؤال تاني، الأخ عيسى من مصر، تفضل يا أخ عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والله شغال بشتغل في مخبز وبقف قدام السير.
مخبز إيه؟
مخبز مخبز بلدي. وطبعا مش بستطيع أقدر أستطيع أنا أصوم في اليوم اللي بقعد في البيت بصومه، أما اليوم اللي بشتغله ما بقدرش أصومه.
طيب.
فما جزاء هذا؟
طيب. الأخ صاحب اللابتوب هو دلوقتي أجير يعمل عند صاحب المحل، فلا يجوز له أن يتصرف في أي شيء، يعني إذا كان صاحب اللابتوب ترك اللابتوب للمحل فهو إذن ملك لأصحاب المحل، وكونه هو تصرف في بيعه فإن المال الذي باع به هو ملك لصاحب المحل وليس ملكا له، لأن هو أجير ليس له إلا أن يأخذ أجرة عمله، إلا أن يسامحه صاحب المحل في ذلك، يعني صاحب المحل هو يعني أعطاه لي وقال له خذ أنت تصرف فيه فله ذلك. أما واحد ترك أي شيء في محل وأنا أعمل في هذا المحل أجير في هذا المحل ليس لي إلا أجرة عملي فقط، والمال الذي وهب للمحل يكون لصاحب المحل يتصرف فيه كيف شاء. طيب برضك نسمع سؤال تاني من الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ.
كيف الحال يا شيخ؟
اسمع يا حضرتك بس وطي التلفزيون شوية واسمعنا من التليفون لو سمحت.
إن شاء الله.
تفضل.
ما حكم الجماع في رمضان؟
ما حكم إيه؟
الجماع في رمضان.
الجماع في نهار رمضان. ألو؟ أيوه؟
طيب. إذا بدون إخراج المني.
إذا إيه؟
بدون إخراج المني.
يعني هو جامع؟
أي نعم.
حدث علاج طبعاً.
كيف؟
حصل دخول يعني.
أي.
لكن ما أنزل مني.
لا ما أنزل مني بس.
طيب.
جماع بدون.
طيب. بالنسبة للأخ أحمد اللي هو أفطر قبل المغرب بدقيقتين. واضح أنه هو يعني فعل هذا خطأ، والله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استقر عليه، فإن كان ذلك على سبيل الخطأ منه فلا شيء عليه، ولكن بعض الناس ربما تتجاهل أو يعني تستهتر بالأمر، إذا كان الأمر مسألة استهتار وتجاهل يبقى يعني في شيء من التعمد، لكن هو واضح من كلامي أنه ظن أن المغرب أذن فأكل مفطرا، فالصحيح أنه لا شيء عليه وأن صيامه صحيح. بالنسبة للأخ الذي يعمل في المخبز يقف أمام النار، الصحيح في مثل هؤلاء الذين يعملون أعمال شاقة، يعني يعمل في المخبز، يخرج إلى الصحراء، يشتغل في مناجم، أعمال شاقة، ربما يعني اشتد عليه العطش واشتد عليه الجوع فلا يستطيع أن يكمل، نقول لهؤلاء أنك أنت تنوي من 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 الليل الصيام، يعني تصبح ناوي الصيام ثم تذهب إلى العمل، فإن وجدت مشقة أثناء العمل أو خشيت على نفسك ضررا ففي هذه الحالة يباح لك الفطر، لكن أنت لا تتعمد الفطر من الليل، لأن ربما تذهب إلى العمل وما يكونش في عمل، يعني أي سبب من الأسباب تعافى من العمل، غيرك يكون بالعمل مكانك، أي 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 أمر طارئ يحدث فإنك ربما لا تعمل في هذا اليوم، يبقى الصحيح أنك تنوي من الليل الصيام وتتصحر وأنه الصيام وتخرج إلى عملك صائما، فإذا ذهبت إلى العمل ووجدت هناك مشقة وأنك لا تستطيع أنك تزاول العمل إلا بأن تفطر وخشيت على نفسك ضررا وبيح لك الفطر وعليك أن تقضي يوما بعد ذلك، لكن لا تتعمد أنك أنت اليوم النهاردة راح أشتغل يبقى من بالليل كده أنا ناوي أفطر من الصبح، فهذا طبعا لا يجوز وهذا خطأ. أما بالنسبة للجماع فإن الجماع لا يجوز الجماع في الصيام، لأن هذا من المفطرات سواء أنزل أو لم ينزل، يعني لا علاقة لها بالإنزال، لأن الجماع في حد ذاته ممنوع، وإحنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وقوعك عليها بإنزال أنزلت منيا أم لم تنزل، لكن اكتفى أنه علم منه وقوع الجماع فقط، يبقى سواء أنزل أو لم ينزل، ففي هذه الحالات فإن صيامه يكون باطلا وعليه القضاء والكفارة. نشرح القضاء والكفارة بس نسمع السؤال من الأخ السيد الأول، تفضل.
حضرتك من حق الإمام يسأل والمأموم ليه يجاوب هو على المنبر،
من حق الإمام في الخطبة يعني من حق الإمام يسأل والمأموم يجيب. طيب طيب حاجة تاني؟
لا خلاص هو السؤال ده.
حياك الله يا أخي. بالنسبة لكفارة الجماع كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل تجد ما تعتق برقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا إلى آخر حديث، فدل ذلك على أن الكفارة بهذا الترتيب، عتق رقبة، وطبعا زي ما احنا عارفين لا توجد الآن رقبة عشان الإنسان يعتقها، يعني عبد ويعتقه، فينتقل الآن الحكم إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يبقى عليه إطعام 60 مسكينا، وطبعا الاستطاعة ليست هو مجرد إنسان يقول لك أنا أصلا هجوع وهعطش، لأن الصيام هو جوع وعطش، لكن الاستطاعة أن يكون به مرض يمنعه، عدم الاستطاعة يعني أن يكون به مرض يمنعه من الصيام أو يكون في ضرر يعني يشق عليه بحيث أنه يزيد له مرضا أو يزيد له ألما أو نحو ذلك، وبعض أهل العلم قالوا إذا كان أيضا عنده شبق بحيث أنه لا يستطيع الصبر عن الزوجة في هذه المدة الطويلة، فبعض أهل العلم اعتبر هذه من عدم الاستطاعة، لكن مجرد إنسان يقول إن والله أنا أصلا هجوع ومش عارف إلا أستطيع هذا طبعا لا يكفي، فإن كثير من الشباب طيب كثير من الشباب يستطيع الصيام ويدعي أنه لا يستطيع الصيام. فنسمع السؤال أخت ابتسام. أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أكلم الشيخ.
أيوة معاكي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي مشكلة في أيام رمضان كنت
أيوة معاكي تفضلي.
كنت واحد قريب يعني يخطبني والناس يعني فضلوا ورانا لحد ما خلونا نسيب بعض وكان بصلي الفجر.
واحد قريب خطبك؟
اه كان بيخطبني فالناس ما سووناش في حالنا ف... فالشيخ كنت بصلي الفجر حاضر فدلوقتي بقالي اربع ايام ما بصليش الفجر. وحاسه ان انا يعني تعبانه بقالي مرميه على طول وكل الدكاتره بيقولوا افطر يعني ما ينفعش صيام ولا بتسحر ولا بفطر
ليه؟
مش عارفه ماليش نفس وبس بعيط على طول وعلى طول مرميه وبصلي انا الصلاه وقتها بس
يعني في مرض عندك حاجه؟
لا يا دكتور من ساعه امبارح شيخ من ساعه ما هم يعني عملوا كده وكل واحد راح يعني لحاله
يعني حاله نفسيه مضايقت يعني
ما بصلي متضايقه عشان ما بصليش الفجر فهل حرام ولا
طيب
ودعي الله يخليك يا شيخ
ربنا يصلح لنا حالك يا رب ييسر امورنا وامور المسلمين جميعا. فبهذه الصورة الأخ إذا لم يستطع الصيام يبقى عليه بعد ذلك أن يطعم 60 مسكينة وزي ما احنا عارفين يطعم يعني يكون إطعام وليس قيمة كما يفعل بعض الناس. يعني سؤال أخت ابتسام نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب جميع المهمومين وأن يفرج كربنا جميعا. احنا نقول يعني الانسان مش مجرد ان يتعرض لصدمه في حياته انه هو يبعد عن الله عز وجل بل هو مطلوب انه يقترب من الله اكثر. الانسان اذا كان هذا الرجل جاء ليخطبك وكانت هناك موانع ان تستمر هذه الخطبه فاولا ان تقول ان لله وان اليه راجعون يعني اعتبر هذه مثلا مصيبه حلت بالانسان والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إن لله وإنا إليه رجعون. طيب نسمع سؤال كامل مع كلامنا مع الأخت ابتسام. الأخ محمد من مصر تفضل. أخ محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زعلك يا شيخنا.
الله يحفظكم بارك الله فيك.
منور الشيخ يا شيخنا.
الله يكرمك يا شيخ تفضل.
الله يحفظك. أبي عنده مرض السكر.
أيوة شفاء الله عافية. تفضل يا أخ محمد.
وخد جات له النوبه في نهار رمضان وخد قرص تحت اللسان.
ايوه
يفطر بهذا اليوم.
طيب هو القرص دوت ما بيتبلعش تحت اللسان بس. وطي التلفزيون يا اخ محمد شويه واسمعنا من التليفون من ال وطي التلفزيون. هو هو خد القرص تحت اللسان فقط ما فيش انه بلع القرص دوت.
لا لا تحت اللسان بس.
طيب
سؤال ثاني سؤال ثاني.
نعم
يا جوزة شيخنا هجر الزوجة خارج البيت.
ايه هجر الزوجة
خارج البيت.
الزوجة خارج البيت. طيب
حتى لو كان عند الزوجة الاخرى
مخافش عندك مشاكل اهم حاجة الله يهديك.
حاضر
يا شيخنا. ماشي جزاك الله خير. الله يصلح امين رب العالمين. فالاخت ابتسام يعني هنقول عليك يا اختي بكثرة الاستغفار والاسترجاع وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون وتقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فان شاء الله تعالى ما تعرفيش الخير فين لعل هذا خير لك وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاجعلي ثقتك بالله واحسني الظن بالله فان الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي. نعم تفضل سؤال ثاني. الاخ ام عز الدين. طيب نستكمل كلامنا بالنسبة لسؤال الأخ محمد. مريض السكر يعني إذا كان المرض يعني يضره فالأولى به إن هو يفطر لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى أباح له الفطر. لكن هو يعني إذا تحامل المريض وصام فصيامه صحيح. فهو يقول إن جاءته النوبة فأخذ حباية تحت اللسان. المجمع الفقهي بالكويت كان قد اجتمع وقرر ان هذه الحبوب التي تؤخذ تحت اللسان للذبحة الصدرية ونحوها فانها لا تفطر لانها تؤخذ عن طريق الامتصاص وليس عن طريق الابتلاع. والذي يفطر الصائم هو أن يبتلع الشيء، لأن الله عز وجل منع الطعام والشراب، والطعام والشراب أن يوضع في الفم ويدخل عن طريق البلعوم إلى الجوف، يعني يدخل في الحلق إلى الجوف، فهذا هو الذي به يفطر الصائم. أما إذا وضع شيئا تحت لسانه أو وضع شيئا على جلده كمثل لصقات التي توضع على الجلد ولو كان فيها مواد كيماوية أو نحوها ويمتصها جلد، أو دهانات أو كريمات أو نحو ذلك مما يمتصه جلد أو يمتص تحت اللسان، فإن هذا كله كما قرر مجمع الفقه فإن هذا كله لا يفطر الصائم، وعلى هذا نقول إن الأخ صيامه صحيح. طيب قبل من جمع السؤال الثاني الأخ محمد نسمع سؤال الأخت هالة، الأخت هالة من مصر. أيوة.
طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة تفضلي.
أيوة يا شيخ معلش لو سمحت، أنا عندي والدي كان يتخانق مع والدتي وقال لها انت ايه انت طالق.
طيب وفين والدك؟ طيب ممكن ما بس توطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون اسمعنا من التليفون لو سمحت. طيب معانا الاخت. طيب بالنسبه لسؤال الاخ محمد الثاني، هل يجوز هجر الزوجه خارج البيت؟ طبعا الاسئله دي الحقيقه احنا بنشم منها يعني رائحه المشايخ اللي احنا اتكلمنا عليها في المره اللي فاتت، ان احنا عايزين البيوت تكون يعني بيوت يعني ليس فيها هذه القضايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. لكن قد يحدث ان الرجل يحتاج الى ان يهجر زوجته لقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. الأصل أن يكون الهجر في المرجع، وهذا هو الأصل، أن الله قال واهجرهن في المضاجع، فالهجر في المرجع أن يهجرها في البيت أو يهجرها بحيث أنه يعني يولي ظهره أو نحو ذلك. لكن هل يجوز أحيانا أن يكون الهجر خارج البيت؟ نعم يجوز، ولكن لا يكون هذا هو الأصل. طيب نكمل الكلام بس نسمع سؤال الأخ سيد من مصر. تفضل أخ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بعد إذن حضرتك، هو النهاردة أثناء صلاة الجمعة.
النهاردة إيه؟
أثناء صلاة الجمعة أثناء الخطبة يعني. الشيخ الإمام يعني طرح سؤال وطلب الإجابة من اللي هم المصلين.
مش أنت سألت هل يجوز الإمام يسأل؟ طيب أنت فرقنا بالسؤال يعني؟ ولا واحد تاني
يسأل وحد من المسلمين يجاوبه يعني.
طيب ما حاضر
ماشي.
بالنسبة للهجر خارج البيت احنا قلنا للأصل أن يكون الهجر داخل البيت، لكن يجوز إن استدعى الأمر أن يكون الهجر خارج البيت. لا وما هو الضابط في هذا؟ الضابط التقويم، إذا كان التقويم أن يكون الهجر خارج البيت واحتاج الرجل أن يهجر خارج البيت جاز، وإذا كان التقويم لا يحتاج ذلك يبقى يهجر داخل البيت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فجلس في مشربة في المسجد، فدل ذلك على أنه يجوز أن يكون الهجر داخل البيت ويجوز أن يكون خارج البيت، لكن الأصل أن يكون الهجر في المرجع كما ذكر الله عز وجل في الكتاب. هل يجوز الخطيب يسأل والسامع أو المستمع يجيب؟ نعم يجوز ذلك، وأشياء كثيرة ثبتت، ويجوز أيضا أن المستمع يسأل الخطيب، وقد ثبت ذلك في السنة في مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب دخل رجل يقال له سليف الغطفاني فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجلس؟ فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه وسأله أصليت قبل أن تجلس؟ فقال له لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عكس يعني أن الممكن المستمع هو اللي يسأل الخطيب، بينما هو يخطب دخل رجل فقال يا رسول الله رجل غريب لا يدري ما دينه فعلمني، فنزل النبي عليه السلام وأحضر قرصين يقول الروح حسبت أن قوائمه من حديد، وجلس النبي عليه السلام وعلم هذا الأعرابي، ثم قام النبي عليه السلام وصعد المنبر وخطب الناس. لكن طبعا تكون هذه الأشياء في الحاجات الضرورية، إذا كان الخطيب يحتاج لسؤال يسأل الناس فيه تدعيما لخطبته مثلا، أو المستمع الأمر ملح أن يحتاج أن يسأل، لكن لا تخرج الحد الحال عن ان الخطبه كلها تبقى اسئله وكلام مع الخطيب وكلام الخطيب مع الناس، لكن اذا كان هذا عارض لا باس، والله اعلم. طيب نسمع سؤال اخر. الاخ محمد تفضل. انقطع الاتصال. طيب نستكمل كلامنا. احنا كنا بنتكلم مع بالنسبه لوضع الاشياء اللي تحت اللسان، احنا قلنا ان اي شيء ليس لا يؤخذ عن طريق الطعام والشراب فهذا غفاته. على ذلك مثلا الأطرة، المرهم، أطرة الاذن، هذه لا تفطر، لان هذه كلها ليست منافذ للطعام والشراب حتى لو وجد طعمها في حلق. كذلك مثلا لو اخذنا مثلا عين الدم او عينة عشان تحليل شيء من احشاء من كبدي او نحو ذلك، فهذا كله ايضا ليس بطعام ولا شراب، فلا يقال في هذه الحالة انه اكل او شرب. وقد افتى شيخ الاسلام تيمية كذلك ان الحقن الشرجية رغم انها فيها ادخال داخل الجوف لكن ليس من منفذ الطعام والشراب، فقال ان هذه ايضا لا تفطر، وده الراجح، بل قال هذا ليس ادخال بل هو اخراج، لانه في الحقيقة يخرج ما في بطنه، فهو فهذه لا تفطر الصائم. وكذلك الحقن الاخذ في الحقن المضادات الحيوية ونحو ذلك، هذه كلها لا تفطر الصائم، لكن الخلاف في الحقن المغذية هل تفطر أم لا. فبعض العلماء يقول أنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وبعض أهل العلم يقول أنها لا تفطر لأنه لا يستغني الإنسان عن الطعام والشراب بها، ولأنه ليس فيها الشهوة، يعني الطعام والشراب فيه شهوة الطعام والشراب، والقضية ما هيش قضية مغذي أو غير مغذي، قضية هل هو أخذه من المنفذ المعتاد الذي يقال له أكل أو شرب، هل الذي أخذ الحقن هذا يقال له أكل أو يقال له شرب. فالقضية ليست أنه مغذي، بدليل أنه لو أكل شيئا عن طريق الفم وكان هذا الشيء غير مغذي، لو أكل تراب مثلا وهو غير مغذي له بل قد يكون مضرا، فإنه أفطر لأنه أكله أو أخذه عن طريق الفم. فكذلك لو أخذ شيء عن طريق الجلد فهذا لا يقال له أكل ولا يقال له شرب، والله عز وجل إنما حرم علينا الأكل والشرب، وعلى هذا نقول إن الحقن كلها بجميع أنواعها لا تفطر. طب نسمع سؤال ونستكمل كلامنا إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي. أيوة. طيب إذن تفضل. تفضل يا أخي. أيوة. السلام عليكم. طيب إذن كل هذه الأمور لا تفطر الصائم. كذلك الحجامة، اختلف أهل العلم في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والصحيح أنها تفطر، أنها لا تفطر، وأن الحديث الورد فيه أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث نسخ، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر وهو يحتجم فقال أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد ذلك، فدل على أن هناك ترخيص في الحجامة وأنها لا تفطر الصائم. وكذلك قالوا إنما كانوا يقرهون الحجامة من أجل الضعف، يعني كان الصحابة يقرهون أن الإنسان يحتجم وهو صائم خشية الضعف، لم يقول لأنها تفطر الصائم ولكن خشية الضعف. وكذلك الإنسان لو اغتسل وهو صائم حتى لو إن البدن تشرب ببعض هذا الماء، ولو إن الإنسان غطس في مية وهو صائم، هذا كله لا يفطر الصائم. فقد كان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبزن، أبزن هذا عبارة عن حجر منقور يعني أشبه بالبنيو الآن، وكان يعني ينغمس فيه وهو صائم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصلي، فدل ذلك على أن كل هذه الأمور لا تفطر الصائم. كذلك شم الرياحين، شم الرياحين الروائح، سواء كانت هذه الروائح يعني سوائل أو روائح بخور، الراجح أن هذا كله لا يفطر الصائم. وقال العلماء كذلك ما لا يمكن الاحتراز منه كدخان الطريق وغبار الطريق ونخالة الدقيق ونحو ذلك، لأن هذه لا يمكن الإنسان أن يغلق عن هذه الأشياء فهي تدخل جوفه بإكراه منه، ف فهذه كلها لا تفطر الصائم. طيب نعود للحديث اللي احنا قلنا معاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنز الناس الذهب والفضة. طيب نسمع السؤال. تفضل. تفضلوا. الخط انقطع ثاني. الو.
السلام عليكم مولاني.
عليكم السلام وبركاته.
والنبي ليس علي لو سمحت.
طيب قل لا اله الا الله
محمد رسول الله.
السؤال الاول.
هل الصلاة في الأضرحة جائزة مولانا؟
هل الصلاة في الأضرحة
جائزة؟
طيب
السؤال الثاني.
أيوه.
ما موقف الشيعة من الإسلام؟
موقف الشيعة من الإسلام. طيب بالنسبة للسؤال الأولاني، أولا بس إحنا بس بالنبي الأخ الفاضل جزاه الله خير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصف. ما ينفعش الواحد يقوله النبي أو حتى أبوي أو نحو ذلك، فإما أن يحلف بالله أو لا داعي للحلفان، إن شاء الله نجيب من غير أن يقسم. فلا يجوز الإنسان أنه يعني يقسم بغير الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وثبت أيضا أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. عشان كده قلت للأخ قل لا إله إلا الله، لكنه قال محمد رسول الله. إن شاء الله تعالى إذا الإنسان أخطأ وقال في حلفه والنبي حتى يتذكر فإنه يقول لا إله إلا الله. بالنسبة للصلاة في الأضرحة، يعني يقصد الأخ الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وجاءت الأحاديث بالنهي عن بناء المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، في بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق من تطرقهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وعلى هذا فهذا لعن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى أن يصلي الرجل إلى القبر أو يصلي على القبر، فجاء النهي الصريح وجاء اللعن بمن يفعل ذلك. وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نبني المساجد على القبور. فإن قال قائل قال الله عز وجل في كتابه وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على أهل الكهف، نقول هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، وهذا موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لم يكن هذا من فتوى أهل العلم ولم يكن هذا عن شرع الله عز وجل، ولكن أهل السلطة وأهل الكلمة رأوا أن يقرموا هؤلاء الناس فيبنوا عليهم مسجدا. لكن هل عملهم هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا يبينه الشرع، والشرع يبين أن من يفعل ذلك دخل في اللعن، لقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب الأخ ناجح من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظكم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
امين يا رب العالمين.
لو سمحت عاوز اسال بالنسبه لقراءه القران من غير علم احكام التجويد، جائز او غير جائز؟
طيب وايه ثاني؟
بس
ربنا يحفظك.
الله يخليك شكرا.
واياكم بارك الله فيك. وقد يحتج قائل آخر بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن داخل المسجد، لابد أن نعرف هذه الحقائق حتى لا يلبس علينا أحدا. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي دفن خارج المسجد، لكن بعد ذلك لما جاء في دولة بني أمية أدخلوا المسجد داخل القبر، وهذا طبعا كان صنع منهم بدعة. لأن يعني الوقت زحف بينا فإحنا هنجاوب سريعا. بالنسبة لقراءة القرآن من غير أحكام التجويد، طبعا أهل التجويد وأهل القرآن هم أعلم الناس بهذا الأمر، وهم يقولون لا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بغير التجويد، لأن هذا من تعليم القرآن أن تقرأه بأحكامه. لكن طبعا في بعض الناس بتغالي جدا، هذه المغالاة مرفوضة عموما، لكن الإنسان لابد أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل بالتلقي، والتلقي يكون على أيدي العلماء المتخصصين الذين يعلمون هذه الأحكام. بالنسبة للسؤال الأخ الفاضل موقف الشيعة من الإسلام، فالشيعة من أشد الناس خطرا على الإسلام، لأنهم يخفي أنهم يصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني هنا كان هناك يعني لقاءات كثيرة على القناة الفضائية ومع كثير من مشايخنا تكلموا في هذه المسائل، لكن يكفي بذلك أن احنا أقول ما قاله أحد العلم: لو سئل اليهود من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولكن لو سئلت الشيعة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. فهم لم يعرفوا لهؤلاء الصحابة قدرهم، والذين وثقهم الله عز وجل وصدقهم في كتابه، فبهذا انخلعوا عن الإسلام وقالوا في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. كان يدعوا أن هذا القرآن الكريم ليس هو القرآن الذي أنزله، وكان يدعوا عصمة الأئمة، وكان يدعوا زواج المتعة حتى الآن، وكان يدعوا أن الإمامة في 12 وأن الخلفاء الأربعة هؤلاء اغتصبوا الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي ونحو ذلك، وطبعا مواضيع كبيرة وكثيرة، فهم شر الناس على الإسلام. يعني هو الوقت لا يسع إلا بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يدركنا بعنايته وأن يوفقنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك لسانا صادقا وقلبا خاشعا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.